أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الفاصل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو أفسد الطبيب ما يعالجه، إما إفسادا جزئيا لأن أدى إلى نقص عضو في الله، أو إفسادا كليا لأن أدى إلى موت ذلك الشخص، فهل يكون ضامنا أو أنه لا يكون ضامنا؟ وذكرنا بأنه يوجد لدينا صورتين، يوجد لدينا صورتان. الصورة الأولى وهي ما لو كان الطبيب يباشر العلاج، والصورة الثانية هي صورة ما لو كان سبب ولم يكن هو الذي باشر العلاج، وإنما باشر العلاج الممرض الذي هو تحت يد الطبيب، أو كان الطبيب بمثابة الآن بأن أعطاه نسخة دواء معينة وهي التي أدت إلى تلفه كليا أو جزئيا، أو لا كان بصدد أنه لو كنت مصابا بما كنت أنت مصابا به لا تناولت الدواء الكذائي، فقط في صدد الإخبار والتفصيل، أو بنحو المطلب الكلي أن المرض الكذائي له الدواء الكذائي في يعني، فذهب وتناول الدواء وأدى إلى تلف المريض كليا أو جزئيا، فهل يكون ضامنا أو لا؟ صور لما لو كان الطبيب سبب، وصورة ما لو كان الطبيب مباشر للعلاج. في صورة المباشرة قلنا بأن الحكم هو الضمان فيها، الضمان وذلك استنادا إلى دليلين. الدليل الأول هو قاعدة الإتلاف، لو بنينا على أن قاعدة الإتلاف ليست مختصة فقط وفقط بالأموال، بل تشمل حتى مثل الدماء والأنفس في الأول، لأنه في الدماء والأنفس ما فيش عندنا علاقة ملكية، يعني من أتلف مال الغير فهو له ضامن، هم إلى شيء يسمى. إن لم تكن فعندنا أدلة الديات، دية الأعضاء ودية الأنفس وإلى آخره، فيها الوفر وفيها الكفاية في البين، بلا حاجة إلى قاعدة من أتلف مال الغير. ومسألة المأذونية غير موجودة في البحث، لأنه سواء بنينا على من أتلف مال الغير أو على أدلة الديات في البحث بالنسبة للأعضاء أو للأنفس، على كلا التقديرين حسب الفرد كان هنالك تعد، كان هنالك مجاوزة للحد من طرف الطبيب ومن طرف المعالج المباشر في البيان، فلذا يكون ضامنا على كل حال وتقدير في البيان، ولا إذن حتى يستوجب هذا الإذن أن يذهب عليه حينئذ هدمه، سواء في عضو أو بالنسبة للتمام نفسه، أن يذهب عليه هدرا بعد أن كان قد تجاوز الحد المأذون به فيه. مضافا إلى ذلك بعض الروايات المختصة فيه، وهي روايتين للسكوت، رواية وهن روايتين في الحاشفة، لأنه ورد الكلام أنه استأجر الختان ليختنه فقطع مثلا حشفته، هل يكون ضامنا أو لا؟ رواية أوجبت الضمان مطلقا على كل حال، ورواية أخرى تقول أنه يكون ضامنا ما لم يأخذ منه البراءة في قلبه، يعني طالما أنه لم يأخذ البراءة فهو يكون ضامنا. وقلنا فيما سبق بأن الروايتين شيء منهما غير تام السند، لمكان النوفل الموجود في سند الروايتين، رغم أنه ورد في أسانيد كامل الزيارة، هي مجرد حينئذ روايات. الاحتمال عندنا المشكلة بالمسألة السادسة التي سوف تأتي، وهي مسألة أخذ البراءة، اللي هي مسألة متفق عليها ومجمع عليها حينئذ بين الفقهاء، كيف يمكن تخريجه؟ وسوف يأتي ذلك إن شاء الله في محله، رغم عدم امتلاك الدليل من قبيل رواية السكوني الثانية. ليش؟ لأنه هذه الرواية كما قلنا ضعيفة بالنوفل في العين، ولم يتم سندها لمكان وجود النوفل. على كل السيد الخوئي رحمة الله عليه هنا حاول أن يعمم حينئذ المطلب حتى لصورة ما لو لم يكن هنالك مجاوزة للحد، بأن كان مأذونا الطبيب بالمعالجة، ولكنه لفرط ضعف حينئذ المريض أدى هذا العلاج إلى تلافه كليا أو تلافه جزئيا في العين، حيث حكم بالضمان استنادا إلى نفس رواية السكوت. يعني كل من تطبب أو تبيطر إذا الرواية، يعني اشتغل مهنة الطبابة أو مهنة البيطرة ولم يأخذ البراءة من وليه فهو له ضامن، كما أفادت رواية السكوتي. يعني كل، وهذه مطلق لا يفرق فيها بين صورة، يعني المناط والمعيار هو عدم أخذ الإذن، سواء كان في علاجه تجاوز الحد المأذون، وهذه هي الصورة المتعارف، أو لم يتجاوز الحد المأذون، وهذا اللي أراد السيد الخوئي أن يعمم المطلب له. هذا الكلام قلنا بأن السيد الأستاذ أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول أنه هذا الكلام ينبغي تعميمه حتى للأموال، ولا ينبغي قصره فقط على الدماء والأنفس والأرواح. ليش؟ لأنه بنفس الرواية ورد من تطبب أو تبيطر، بالطبابي واضح أن العلقة راح تكون مع شخص، علقة دم إما على مستوى دية الأعضاء أو دية الأنفس في البين. وأما بالنسبة للتبيطر في البين واضح أن العلقة راح تكون مع حيوان ذلك الولي في البين، وحيوان ذلك الولي العلقة معه علقة مال وليست علقة حينئذ شخص مع نفس أو مع عضو في البين، حتى تكون مربوطة بالديات الأعضاء ودية حينئذ الأنفس والدماء بشكل عام في البحر. فحينئذ كان ينبغي التعميم لكلا الشقين، لأنه قال كل من تطبب أو تبيطر ولم يأخذ البراءة من وليه فهو له ضام. هذا اللي أفدت، وهذا ينبغي تعميمه حتى لصورة الأموال، والحال أن الأمر ليس كذلك. ليش؟ لأنه في صورة الأموال سيلفوه لا يلتزم بهم، بل فصل بين الأموال وبين الأنفس والأرواح، أو فقل الدماء بشكل عام في البيان. وهذا مما لا تساعد عليه الرواية. ليش؟ لأن الرواية مطلق من تطبب أو تبيطر ولم يأخذ البراءة من وليه فهو له ضامن فيه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي استشكل به السيد الأستاذ على السيد الخوي، حاصل هذا الإشكال الثاني، وهو أنه رواية السكون يمكن نخرجها على وفق القاعدة في الحديث، أو فقل أنه مورد يعني في صورة الأموال وفي صورة الدماء الأمر حينئذ مختلف في الحديث. وذلك الذي يقتضي أنه حتى في باب الأموال ما لم يأخذ البراءة فلا يكون ضامنا إلا إذا تجاوز الحد المأذون، وهذا بخلافه بالنسبة للدماء وبالنسبة للأنفس في العين، فإنه ما لم يأخذ البراءة في العين فسوف يكون ضامنا، طالما أنه يعني سواء كان ضمن الحد المأذون أو لم يكن ضمن الحد المأذون. بتوضيحه أنه في باب الأموال يكون المستأجر أمر شخصي محدد ومضبوط حينئذ في قلبه. مثلا يعطيه هذا الصاب لغرض الخياط، يعني مصب الإجارة، المنفعة قد تكون حتى المنفعة الشخصية، وهو خياطة الصاب في الساعة الكذائية للخياطة بالدرزة أو بالدرزتين بالمواصفات والمشخصات التي ترفع حينئذ الإبهام عن واقع مصب الإجارة في البلد، وبالتالي سوف تكون هذه الإجارة مشخصة ومعينة بتعين وصبها وبتعين متعلقها وتشخصه فيها. ما في عنده أي شيء، ما في اجتهاد من طرفه بأي شيء فيها. فهنا نأتي بالنسبة للعين في باب إجارة الأعمال، نحن عم نفرض الأعيان تقدمت في باب إجارة الأعيان، يكون المصب والمتعلق مشخص وواضح وليس هنالك اجتهاد من طرف الأجير بشيء فيه، بل عليه أن يصب منفعة عمله الشخصية حينئذ بهذه العين حتى يخرج هذا الثوب بالشكل الذي يفي بغرض المستأجر فيه. فحينئذ نأتي للتشقيق، تارة يكون الثوب متماسك في البين وبمتنته، إن تجاوز الحد المأذون به الأجير فيكون ضامنا، إن لم يتجاوز الحد المأذون به فحينئذ ما في عندنا ضمان لنفس النكات التي تقدمت معنا واتفق أن تلف فيها. وأما إذا تلف وكان متداعيا في البين فقلنا أن الأظهر والأصل والأصح هو عدم الضمان، بل حتى الماتن استشكل في حكم للضمان في مثل ذلك. هذا اللي في بالنسبة للأمر. وأما واللي منها مسألة البيطرة أيضا فيه. وأما بالنسبة للأنفس والشيء اسمه لها مهنة الطباغ، ليست يعني لم يستأجر لأن يأتي بعمل كذائي لمنفعة شخصية كذائية يصب هذه المنفعة بتلك العين المعينة، لا، وإنما استأجر لمطلب كلي وهو علاج هذا المريض، وعلاج هذا المريض مربوط بشخص ذلك حينئذ المريض في البيت. ربما هذا يعني المعالج اللي هو الطبيب، نحن كنا عم نحكي بصوت المباشرة، صوت السبب رح تيجي، ربما يشخص مثلا ابتداء بده ياخذ الدواء الكذائي لفترة، بعد هذه الفترة لابد وان يجرى له عملا جراحي والى اخره، يعني بيصير مسألة التشخيصات بيد الاجيري في البيت، وليس المستأجر عليه عمل شخصي خارجي يأتي هذا الأجير ويصب منفعة ذلك العمل بالعين في البحث كما هو بالنسبة للأموال في البحث. وهذا هو فرق أساسي يراه السيد الأستاذ فيما بين الإجارة، يعني الإجارة على الأعمال في صورة ما لو تعلقت بالأموال وفي صورة ما لو تعلقت بالأنفس والأرواح في البحث. في الصورة الأولى راح تكون محددة شخصية في البحث، ليس هنالك اجتهاد في التشخيص من طرف الأجير في البيت. وأما في إجارة يعني العلاج بالنسبة للطباغة وإلى آخره، لا، هنالك اجتهاد من طرف الأجير، إذا بده عملية ولا ما بده عملية، بده الدواء الكذائي ولا ما بده الدواء الكذائي وإلى آخره من هذه الأشياء التي يكون أمر تشخيصها بيد ذلك الطبيب الأجير في البيت. فهنا لو حصل حينئذ التلف في البين، هذا التلف سوف يكون مستندا بالكلية إلى فعل وإلى تشخيص الأجير ولا يكون بأمر من المستأجر، واضح مرة وهذه نقطة واضحة يحاول من خلالها السيد الأستاذ حفظه الله أن يبين النقطة. مرة لا، أنا جاي عم بقول له بس غسل لي هذا الصاب ليس أكثر، إجا عم يحط له يفركه ويدلكه دلكا متعارفا في البين، أدى إلى تناثر ذلك الثوب، لا شك ولا إشكال أنه يكون حينئذ هنا غير ضامن للنقطة التي أشرنا لها فيما سبق، حيث أنه لا يكون هنالك تعد وخروج عن الحد المأذون به ومجاوزة حينئذ لما أمر به المستأجر حتى يكون ضامن كما أسلفت. وأما هنا لا، مسألة أنه ما استأجروا لحتى يجدوا العمل الجراحي، ما استأجروا لحتى ينيلوا الدواء الكذائي، لا، استأجروا للعلاج في البين، يعني استأجروا لتحقيق غاية معينة، هذه الغاية كيفية الوصول إليها أمر تشخيصه يكون بيد الأجير في البين، وهذا الذي يكون بيد الأجير ليس هو مما أمر به المستأجر، يعني فرق بين أن يكون شيء قد أمر به المستأجر والأجير بصدد تنفيذ ما أمر به المستأجر، حتى يأتي دعوى أن الأجير هنا بمثابة الآلة بيد الآمر، أعني المستأجر في البين، وهذا إن كان بيتم فقط في صورة الأموال. ليه؟ لأن هنالك تكون الإجارة على مصب ومتعلق مشخص، أما هنا لا يكون الأمر كذلك. يعني كأنه استؤجر لغاية في البيت. ما هي تلك الغاية؟ اللي هو العلاج. مقدمات تلك العلاج شو هي؟ بده ما استأجره، ما استأجروا ليجري له عمل جراحي، ما استأجروا لي حتى يناولوا الدواء الكذائي في البيت، وإنما استأجره ليعالجه. هلا بيبقى تشخيص العلاج بجراحة في البين، بأن يناوله الدواء الكذائي وإلى آخره، هذه يكون أمرها بيد الأجير ولا يكون بأمر من المستأجر في البين. فبالتالي إذا حصل هنالك التلف الكلي أو الجزئي يكون هذا التلف مستند إلى الأجير، وإذا ما كان مستند الأجير سوف يكون الأجير حينئذ ضامنا في البين بلا أي إشكال في ذلك. هذا حاصل ما أفاده السيد الأستاذ في المقام، فيكون فرق واضح فيما بين الصورتين، يعني صورة الأموال وصورة الدماء والأرواح والأنفس. هذا الإشكال الثاني، يعني رغم أنه عم يبين نقطة وجدانية حينئذ في البين قابل للنقاش أولا وثانيا في البين. أما أولا وهذه مسألة يعني النقاش، مش النقاش في المثال، والنقاش في المثال ليس من دأب المشتغلين والمحصلين، لا، ورد بنفس الرواية في البحر، وليس الأمر حينئذ كذلك، خصوصا في أيامنا الأخيرة اللي صار الطب على كذا حينئذ فرع وعلى كذا حينئذ قسم في البحر، لأنه مرة ليس المستأجر عليه حينئذ الطبيب فقط العمل الكذائي، يعني المشخص في البين بأن كان التشخيص ومدرشه إلى آخره بيد الطبيب، أو مثل ببعض الأمراض اللي هي صعبة العلاج في البين بيطم التشخيص عن طبيب أولي يرجع عن طبيب آخر جراح هو الذي يجري له العملية الكذائية فيستأصل له الورم الكذائي في البين. هذا موجود وهذا أمر متعارف حينئذ في البين، من رأس بتكون وظيفة الطبيب محددة بأن يجري العمل الكذائي ويأخذ منه البراءة قبل ما يدخل على المستشفى منه أو من ولي ذلك المريض بالنسبة لتلك العملية، وهذا أمر معروف وأمر متعارف في البين. يعني بعبارة أخرى ليس دائما والبتة يكون أمر التشخيص بيد الأجير الطبيبي في البين، حتى يكون المستأجر عليه أمرا كليا ومطلبا كليا، وهو العلاج بأي طريقة وبأي كيفية يرتئيها الطبيب الأجير في البين. لا، قد يكون مسبقا محدد حينئذ أي شيء سوف يمارسه ويقوم به الطبيب في البين. أنت فقط وظيفتك أنك تقوم بالعمل الجراحي حينئذ الكذائي حينئذ في البين، ليس وهذا أمر متعارف. طيب بهذه الصورة شو بتقول أيها السيد الأستاذ؟ إذا كان المناط عندك أنه من رأس مصب الإجارة مشخص، فحينئذ لا يكون ضامنا فيما لو لم يتجاوز الحد المأذون به، وإذا كان حينئذ غير مشخص فيكون التلف مستند إليه فيكون ضامنا. هذه النكات حينئذ لا ترجع لمحصل في البحث. ليه؟ لأنه هذا الأمر كما يمكن أن يتم فيما بين الأموال والدماء، يعني بين مثلا الأموال والطبابة، يمكن أيضا بين أفراد الطبابة يمكن أن يتم ذلك. هذا أمر. ثانيا حتى في المعطوف، يعني قال من تطبب أو تبيطر، طيب بالبيطرة يمكن أن يكون الأمر أيضا هو كذلك. مرة بيستأجروا في باب البيطرة فقط ليصلح له، ليبيطر له مثلا الحيوان مثلا الكذائي، يعني أن يأتي له لأنه البيطرة ليس فقط أنه يصلح نعل أو حافر مثلا، لا، البيطرة حتى عملية المعالجة لطبيب بيطر، يعني بعبارة أخرى يقوم بعملية البيطرة، غايته أنه بالبيطرة العلاقة بالأموال وليس علاقة ولي بمال في البين، وليس علاقة ولي بدم أو بعضو أو بنفس في البين. هذا أيضا يمكن يشخص له مثلا أنه بده عمل جراحي، يمكن يشخص له بده الدواء الكذائي، يمكن أصابه عقر ذلك العقر لا يصلحه إلا الدواء الكذائي أو لا يصلحه إلا عمل جراحي حينئذ معين. يعني نفس ما تقوله في الطبابة أيضا يأتي به البيطرة في البيت، بضم نفس الخصوصيات ونفس حينئذ التفاصيل، بفارق أن علقة الولي هنالك علقة الولي مع دام، أما هنا علقة الولي مع مال، حينئذ ما في فرق بينهما من هذه الناحية. إذا تعقلت أن المستأجر عليه في باب الطبابة يكون أمرا كليا، وهو العلاج، وكل ما يكون تشخيصه بيد الأجير في البين لا يكون هو المستأجر عليه، وإنما مقدمات يشخصها حينئذ الطبيب الأجير حتى يصل إلى النتيجة اللي هو العلاج واقعا، كده بعينه يأتي أيضا بالنسبة للبيطرة في البين. ليش ما فرقت وفصلت أيضا بالنسبة للبيطرة؟ ليش؟ لأنه بالبيطرة مش أمر مشخص، مش بيجي بيقول له هذا في عقر وحط له الدواء الكذائي في البين، لا، يمكن يكون بحاجة إلى أنه يحرق له المكان المعين حتى يقضي له مثلا على العقر الذي أصاب ظهر تلك الناقة والدابة في البين. هذا أمر متعارف وأمر واضح فيه. فهذا الإشكال الذي ذكره السيد الأستاذ دام ظله لا يرجع إلى محصل. من الصحيح الصحيح أن الرواية غير تامة السنة.
يمكن يكون العلاج هو جزء علي مضاف إلى جزء علي آخر أدى إلى التلف،
وهو
ممكن يكون عدم عناية من المريض أو ما أخذ الدواء بشكل تام أو بشكل صحيح.
لا، نحن عم نفترض التلف التلف استند الى شو، الى
هو
هيك لا بعيده بهالفرضي، مجرد ما فت بالسبب ساعتها ندخل بالشق الثاني اللي حيجي الكلام فيه. الصحيح في الجواب ان الروايه غير تامه السند. بيبقى بدكم تطالبوني بمسألة سوف تأتي المسألة القادمة، المسألة السادسة إن شاء الله، وهو إنه مسألة البراءة، أخذ البراءة من المريض، هيدي منين اختراع ومنين إجي؟ رح يجي. ليش؟ لأنه شو المقصود بأخذ البراءة سوف يأتي؟ هل أخذ البراءة هو عبارة عن إبراء ذمته قبل أن تشتغل، اللي هو إسقاط ما لم يجب في البيت؟ أو إنه أخذ البراءة بمعنى أن الإذن له بأنك اعمل اللي بدك إياه بجسمه، هل له هذه الولاية على أن يفعل ما شاء بجسم المريض؟ إذا كان الولي هو نفس حينئذ شو المريض في البيت، قد يكون لا ولي على مريض آخر، هل له هذه الأهلية بأن يأذن للغير بذلك الفعل الكذائي في البين أو لا؟ هذا سوف يأتي إن شاء الله ونوضحه، وسوف نبين أن هنالك ارتكاز عقلائي غير يعني لم يثبت الردع عنه، وبالتالي يكون منضم في إذن ذلك الارتكاز العقلائي عند الشارع في البين، والذي يبين ويوضح أن مسألة أخذ البراءة، وهذه موجودة حتى في عصرنا بالقوانين الوضعية عملية أخذ البراءة في البين التي لا ترجع بحسب الروح والمضمون لا لإسقاط ما تشتغل به الذمة حتى يقال أنه إسقاط لما لم يجب، ولا إذن بأن يفعل بجسمه أو بجسم ذلك الذي له الولاية عليه شيء غير مأذون له، وليس له أهلية أن يأذن حينئذ. أنا ما بيجوز لي، يعني لو أذن ليس لي الولاية عن أذن الغير أن يؤذي جسمي مثلا في البين، أو أن يلحق بجسمي حينئذ ضررا في البين على ما سوف يأتي إن شاء الله في محله. وعليه تنزل رواية السكوني رغم أن رواية السكوني غير تامة السند لما كان النوفل في البيت. هذا هو الصحيح، هذا كل الكلام إذا كان حينئذ الطبيب المعالج مباشر فيه، وأما إذا كان سلف ولم يكن هو المباشر، وإذا له عدة شقوق، هذه الشقوق أشار لها المات مثلا، منها الطبيب بشخص أنه ركبوا له المص الكذائي أو عملوا له مثلا عملية غسل المعدة فيها، بيروح الممرض المعالج في البين الذي يباشر بيضع له مثلا الأنبوب التنظيف المعدة بلا ما يحط له بالمريء، بيحط له مثلا بالقصر الهوائي وبيقضي عليه على السرير، فبيصير الخطأ خلينا نفترض من المعالج بس بأمر من الطبيب في البين، بس مش أمر أنه يقع بذلك الخطأ، أو بيأمره أنه يعطوه الدواء الكذائي، خلنا نفترض مثلا إبرة هاي البنسلين المليون ومئتين ويعطيها بالعضل، أم عطيها بشو مثلا بالدم بالوريد، وأدت إلى شو، إلى جلطة عنده، إلى تجلط في دمه في البين، وأدت إلى هلا جيد جربنا إياهم فينا وين اللي كان موجود؟ شو بدي بجديد يعني؟ هل ما مشين على القديم؟ الله يرحم القديم. طيب، هذه صورة من الصور. صورة أخرى لا، أعطاه نسخ الدواء وإنك تاخذها بعد الأكل أو قبل الأكل مثلا، أو بوسط الأكل، الصبح، ظهر، عشاء، إلى آخره، بالمقدار الفلاني في قلبه. راح أخذها وتلف كليا أو جزئيا في قلبه. صورة ثالثة وهو قاعد، قال أني لو أصبت بذاك الداء لتناولت الدواء الفلاني، فقام هذيك راح تناول الدواء. صورة رابعة أن الدواء الكذائي للداء الفلاني، وهو كان يرى أنه مصاب بذلك الداء فتناول ذلك الدواء حينئذ في قلبه، فأدى أيضا إلى تلف كلي أو جزئي في قلبه. هذه الصور على تشعبها وتشققها في قلبه. هل يكون السبب الطبيب اللي هو السبب وليس المباشر في البيت يكون ضامنا أو ليس بضامن؟ هذا اللي بدنا نحكي. والاستدلال أيضا على الضمان يمكن أن يتم بإحدى نقطتين في قلبه. النقطة الأولى اللي هي عملية التلف المستند إلى حينئذ السبب في قلبه. هذا في عليه إشكال واضح، وهو أنه لم يكن هو المباشر، وإنما المباشر شخص آخر، إما نفس المريض اللي هو تناول جرعة الدواء فأدت إلى تلفه، أو لا، كان المباشر عبارة عن مثلا الممرض اللي هو المعالج، وهو كان سبب حينئذ في قلبه. فليش بده يستند التلف حينئذ لي الطبيب، والحال أنه لم يباشر العلاج، لم يكن هو الذي عالج في قلبه؟ هذا الجواب عنه بده يكون يعني معد عند أصحاب هذا المسلك، وهو أن السبب هنا أقوى من المباشر. واضح، بحيث أن هذا الفعل يستند إلى السبب رغم وجود المباشر فيه، فيكون حينئذ يعني على سبيل الفرض كما في إتلاف مثلا الأموال في قلبه، في عندنا مباشر للإتلاف اللي هو عبارة عن خلينا نفترض النار، ألقى حينئذ ذلك الكتاب بالنار، فعلا الذي أتلف الكتاب هو احتراق الكتاب، واحتراق الكتاب هو فعل النار وليس فعل السبب. بس هون السبب هو أقوى من المباشر في قلبه. ليش؟ لأنه المباشر ما عنده لا قصد ولا إرادة ولا اختيار في قلبه. أو واحد مرق القطار والأرض شخص وزتيته، أو زتيت له أمواله تحت القطار حينئذ في قلبه. هون لا شك ولا إشكال أن السبب أقوى من المباشر، انه ما في عنده قصد واختيار القطار التفت. وهيدي باكد عليها، اكدنا نهار الخميس عليها واليوم ناكد عليها، وهي مساله القصد والاختيار نحن لا ناخذها كقوام وقيد في صدق التلف. تلف صادق بمعزل عن في اختيار ولا ما في اختيار. ليش؟ لانه من العناوين الواقعيه وليس من العناوين القصديه في قلبه. نعم، القصد والاختيار والإرادة لهم رابط في نسبة الفعل إلى المباشر دون السبب. ليه؟ لأنه كل ما كان المباشر بمثابة الآلة، بمثابة العلة التامة في قلبه، النار، النار علة تامة. أي كتاب حطيته بالنار أو أي شيء وضعته بتلك النار سوف تأتي النار عليه وتأكله وتتلفه في قلبه. هنا لا معنى لأن يستند فعل الإتلاف إلى النار، وإنما يستند إلى السبب اللي هو ألقى وطرح ذلك الكتاب حينئذ في النار، هو الذي يكون متلف. ليش؟ هم نقول أن السبب هو أقوى من المباشر في البين، ولا يأتي بتعذرنا بنكات تكوينية في البين، وهو أنه كان بمثابة المعد أو بمثابة الشر الذي قرب المقتضى حينئذ من المقتضي في البين، وإلا الذي أثر الإحراق والإتلاف إنما هي النار في البين. لا يتعلل يعني، لا يمكن أن يتعلل بتلك الأعذار في البين. ليش؟ لأنه وإن كان هو سبب وذاك مباشر، بس هون السبب أقوى من المباشر في البين فيستند الفعل إليه. بس النار ما عنده قاصد، ما عنده اختيار، ما عنده إرادة في البين. وهكذا القطار اللي مرقه ووضع مثلا وضع له سيارته، مرق القطار وحط له البسكليت او الموتورسيكل تحت القطار واخذه، ما عنده لا قصد ولا اختيار ولا إرادة في البيع، فيكون الذي ألقى وطرح حينئذ ذلك المال تحت القطار هو الذي يكون الضامن، رغم أنه لم يكن مباشرا، وإنما كان المباشر مثلا للإتلاف القطار، وذلك لأن السبب هنا أقوى من المباشر. هنا في مقامنا هذا الأمر حينئذ لا يصدق. ليه؟ لتوسط الإرادة والاختيار والقاصد بفعل المباشر، بحيث تمنع استناد التلف إلى السبب، حتى تأتي دعوة أن السبب هنا أقوى من المباشر فيها. أي النقطة التي نريد أن نلفت النظر إليها؟ إذا ما يرتبط بالدليل والوجه الأول الذي استند إليه للقول بالتضمين، الطبيب فيما لو كان سببا ولم يكن مباشرا فيه. هنالك وجه آخر له الاستناد حينئذ إلى رواية السكوني على ما سوف يأتي إن شاء الله.